بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو باب المواقع، وهو كتاب أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن القاسم رحمه الله تعالى. باب إيه؟ محظورات.
عن عائشة رضي الله عنها.
نعم. ماشي. ماشي. عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله.
لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. فهذا دليل على أن المحرم قبل إحرامه وهو نية الدخول في النسك يسن له أن يتطيب قبل الدخول، وليس قبل لبس الإحرام. بعض الناس يعتقد أن الإحرام يا أخواني هو لبس الإحرام، وبالتالي إذا لبس الإزار والرداء يبقى كده أحرم. لا، أنا ممكن ألبس الإزار والرداء عادي، ألبس الإزار والرداء من مطار القاهرة وأحرم إذا حذيت الجحفة، فلا إشكال في لبس الإحرام. لبس الإحرام ليس إحراما، لبس ده يسمى إحرام، نفسه ما سمى إحرام، سميه إزار ورداء، سميه ثوبا، سميه كذا، أما الإحرام هو نية الدخول في النسك. فإذا أنت لبست الإزار ورداء وتطيبت في لحياتك في رأسك، بس ما تتطيب في ثيابك، ما تتطيب في الإحرام، هذا الثياب والإزار ورداء لا تتطيب في هذا، وإنما تطيب في اللحية، في رأسك، في يديك، قبل أن تدخل في نية الإحرام، هذا لا بأس به، بل هو من السنة. تقول عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، قبل أن يحرم، ولو بقي أثره بعد الإحرام فهذا معفو عنه. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني إذا تحل بعد رمي الجمرة والنحر قبل أن يطوف بالبيت، لأنه أصبح حلالا، فقبل الطواف تلبس وتغتسل وكذا وتتطيب. فكانت عائشة تطيب النبي في الحالين، وجاء في الحديث أيضا الصحيح: ولقد كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني أثر الطيب. فدل هذا على أن بقاء أثر الطيب بعد الإحرام الذي وضع قبل الإحرام هذا لا بأس به. إنما ما المحظور؟ المحظور أن تضع الطيب بعد الإحرام، إنما قبل هذا ولو بقي أثره فلا شيء فيه. نعم.
وقال عن ابن عمر مرفوعا: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد.
نعم، السنة يحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. إزار ورداء بعد أن يخلع المخيط وما فصل على العضو، فيلبس إزار ورداء، ومثله لو ما وجد شيئا، ومثلا عنده عباء زي ديت لا بأس، لو أحرم زي ما أنا كده أخواني لابسها لا بأس بذلك. طب واحد يقول دي مفصلة، لكن أنا لابسها على غير عضوه، يعني مفصلة تكون هكذا أنك تدخل يديك في أكمامها، لكن لو أنا جئت بها لي ولففتها لتكون رداء لي لا بأس، لا بأس بها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه،
ولهذا مثلا في المزدلفة ممكن يكون واحد بردان ولا شيء، عنده مثلا بلط ولا عنده شيء من هذا، لو أنه تغطى به، لو أنه لف رجليه به، لو أنه كذا، المهم أنه لا يلبس على ما فصل له. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما:
أما المرأة فلا تخلع شيئا من ثيابها، بل تبقى في ثيابها كما هي، إلا النقاب والقفازين. مرأة ممنوع من النقاب والقفازين، لكن تغطي وجهها بغير النقاب وهكذا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن.
الأشعر يعني جرحه، شرط شرطا خفيفا ظاهرا حيث لا يعذب البعير. نعم.
وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلة.
وقلدها يعني علق في رقبته. فعندنا التقليد والإشعار. ما التقليد وما الإشعار؟ التقليد أن يعلق في رقبتها شيئا، والإشعار أن يشطها في صفحة سنامها الأيمن. والعلماء يقولون يستحب الإشعار للإبل والتقليد للغنم، يعني ما يشعر الغنم لأنها ضعيفة يعني يشرطها، لكن يستحب التقليد للإبل والإشعار للإشعار للإبل والتقليد للغنم. وهذا ما معنى التقليد والإشعار؟ هذا في من يكون معه هدي يأخذه إلى بيت الله الحرام فيعلم بهذه العلامة. إنما اليوم لا، اليوم أنت تشتري من مكة نفسها، تشتري أنت اليوم من مكة نفسها، فما في داعي للإشعار ولا التقليد. نعم، إنما هذه علامة حتى إذا ضاعت أو كذا علم أنها يراد بها بيت الله الحرام فلا يعتدى عليها أحد. نعم، التعليق في الرقبة إذا كان على وجه أنه حكمة تمييز مثلا حتى يعرف بعيره من بعير الآخر ما في مشكلة، إنما إذا كان اعتقاد فهذا شرك والعياذ بالله، كحديث أبي وقد الليثي. ما احنا نقول إذا كان في تمييز بهيمتك عن بهيمة غيرك، شاتك عن شات غيرك، إذا كان لهذا فهم مشكلة. أي شبه، نعل، عظم، المهم أي شيء إذا كان التمييز ما في مشكلة، إنما إذا كان غير التمييز للاعتقاد فهذا شرك. نعم.
وللخمسة عنه أهل دبر الصلاة، وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بضباعة.
هنا أهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ركب راحلته، صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بالنقى وكذا كذا، ثم ركب راحلته. والخمسة عنه أهل دبر الصلاة، يعني قال لبيك اللهم لبيك بعد الصلاة. وعنه أنه قال لضباعة. طيب، فدل هذا على استحباب الإحرام بعد صلاة. وهل الإحرام من صلاة مخصوصة؟ الجواب لا، ليس الإحرام من صلاة مخصوصة. يقال ركعتا الطواف، لا ليس كذلك، ليس الإحرام صلاة مخصوصة، ليس للإحرام صلاة مخصوصة، لكن المستحب أن يحرم بعد صلاة، فإن النبي أحرم بعد الصلاة. طيب، هل أحرم النبي بعد الصلاة مباشرة أو لما ركب راحلته أم لما استوى بالبيداء؟ كل هذا نقل عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا راجع لأن الصحابة سمعوا من النبي في كل هذه المواضع، فكل نقل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني، متفق عليه.
فدل هذا على أن المرأة إذا كانت مريضة أو تخشى حيضا أو تخشى كذا، وكذلك الرجل إذا كان مريضا، من خشي إحصارا بمرض أو كذا فليشترط عند الإحرام. فإن النبي قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنه وكانت شاكية وكانت وجعة، قال حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي. فمن قال محل حيث حبست فحصل له طارئ ومانع من مواصلة الإحرام فلا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه. هذه فائدة هذه الكلمة. وهل يقولها كل محرم؟ العلماء يقولون لا، لا يستحب، لأن النبي ما أمر بها كل أحد، ما أمر بها كل أحد، فلا يستحب هذا. نعم.
قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل، وأهل بالحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بالعمرة. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل
من شاء أفرض ومن شاء تمتع ومن شاء قرن، كل هذا مباح وجائز، ولكن السنة أن تحرم متمتعا، فتحرم بعمرة ثم تؤديها، ثم في اليوم الثامن تحرم بالحج من مكانك وتأتي منى في اليوم الثامن. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، متفق عليه. وللخمسة عن السائب مرفوعة أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، صححه الترمذي.
نعم، فيستحب للرجل ينفع صوته، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحج العج والثج، العج ورفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء. فلهذا يستحب للرجال دون النساء، المرأة تسمع نفسها فقط ولا ترفع صوتها بالإهلال، أما الرجل فيرفع صوته، لبيك اللهم لبيك، ولقد كان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى تبح أصوته. وهذه التلبية لما تكون في الحج والعمرة بعد الإحرام تلبي، أما العمرة فتنتهي إذا بدأت الطواف، وأما الحج فتنتهي التلبية إذا رميت جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. إذن يبدأ الإهلال هذا والتلبية من الإحرام في الحج والعمرة. طيب متى تنتهي في العمرة ومتى تنتهي في الحج؟ في العمرة تنتهي إذا بدأت الطواف، وفي الحج تنتهي إذا رميت جمرة العقبة الكبرى. تمام، هذا في الحج. إذا متى ينتهي تنتهي التلبية في العمرة ومتى تنتهي في الحج؟ في العمرة متى تنتهي؟
عند الطواف القدوم،
ببداية إذا بدأت الطواف، وقيل برؤية البيت. طيب وفي الحج تنتهي متى؟
رمي جمرة العقبة.
نعم،
رمي جمرة العقبة
عند جمرة العقبة الكبرى ينتهي هنا، ثم يبقى بعد ذلك التكبير في الحج، يبقى التكبير إلى آخر أيام التشريق. نعم. طيب نقف عند محظورة الإحرام.